منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن المفاوضات النووية تمضي في مسار إيجابي وأنها سترد على واشنطن قريبا. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال جنوب جنين. المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر باعتقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. تفاصيل النشرة: أكد الرئيس الإيراني أن حكومته بذلت جهودها خلال العام المنصرم لأن تكون شعبية وبوصلتها نحو الشعب. وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، قال السيد إبراهيم رئيسي أن الطاقات والثروات يجب أن تقسم على أساس العدالة، ودعا إلى إصلاح المؤسسة الحكومية لمواجهة الفساد والفاسدين، مضيفا أننا عملنا على محاربة الفساد الإداري في بعض المناطق. كما أشار رئيسي إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها ضرورة التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات النووية تمضي قدما ضمن مسار إيجابي. وأكد ناصر كنعاني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن القضايا المتبقية في المفاوضات تتعلق برفع العقوبات، وهي قضايا قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. وأضاف أن طهران لا يمكنها تحديد إطار زمني للرد على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، معتبرا أن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي. كما أعرب كنعاني عن أمله بأن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالح طهران ومطالبها المشروعة. اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس. ففي قباطية تبادل المقاوم الفلسطيني علاء زكارنة النار مع قوة خاصة للاحتلال حاصرت منزله، ودام الاشتباك 90 دقيقة قبل أن تنفد ذخيرته ويتم اعتقاله. إلى ذلك شهدت منطقة سلواد برام الله ومستوطنة يتسهار جنوبي نابلس ومستوطنة كخاف يعقوب بالقدس اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنة وسبعة فلسطينيين. وفيما ألقيت عبوات ناسفة على حاجز الشلم العسكري بجنين، أصيب جندي صهيوني رشقا بالحجارة قرب النبي صالح. أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الصور المروعة التي نشرت للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أن الأسير عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله من دون اتهام أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، داعيا سلطات الاحتلال إلى الإفراج عنه فورا. ويوم أمس نشرت هيئة الأسرى صورا مروعة للأسير عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر، فيما التقطت زوجته صورا له تحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال. أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأمر بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وأربعة مسؤولين آخرين في حكومته. كما طالب مصلحة الجوازات والجنسية بوضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول على خلفية التحقيقات الجارية لدي بأحداث الهجوم على مدينة طرابلس وتريع الآمنين بتاريخ 27 من آب. يأتي ذلك على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت بين القوات الموالية لدبيبة والأخرى الموالية لباشاغة، والتي سقط خلالها أكثر من 30 قتيلا و160 جريحا. قضت قوة من الحشد الشعبي في العراق على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية لها بمحافظة نينوى، ونجحت القوة بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين في نصب كمين محكم لهم في منطقة البوسيف، ومن ثم القضاء على 4 منهم وتطويق المنطقة بحثا عن عنصر إرهابي خامس. إلى ذلك تم قتل انتحاريين وإصابة آخر ضمن سلسلة جبال دولان في محافظة كركوك. قال الباحث في العلاقات الدولية رياض عيد إن كل الاستراتيجيين الأمريكيين يؤكدون أن أمريكا هزمت في أفغانستان، وأن هذه الهزيمة وهذا الانسحاب المذل سيؤدي إلى كارثة لحضور أمريكا في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط برمته. وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن دخول أمريكا إلى أفغانستان كان بغاية وهي أن تنضم لمنظمة شانغهاي للتعاون وأن تدخل في المشاريع الأوراسية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الباحث في العلاقات الدولية رياض عيد.
بالتقييم للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يعني كل استراتيجيين الأمريكيين أكدوا أن أمريكا هزمت في أفغانستان، وهذه الهزيمة وهذا الانسحاب المذل يعني سيؤدي إلى كارثة لحضور أمريكا في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط برمته. حتى هنري كيسنجر تكلم عن هذا الموضوع، جوزيف ناي تكلم عن هذا الموضوع، جورج فريدمان تكلم، توماس فريدمان تكلم عن هذا الأمر. يعني الكثير من الاستراتيجيين الأمريكيين أكدوا أن أمريكا هزمت في أفغانستان. ويعني للفتني حتى بكبار استراتيجيين الأمريكيين أكدوا على أن أمريكا لا يمكن أن تعود صورتها إلى دولة قوية في العالم ما لم تعالج الوضع الداخلي الأمريكي، لأنه هون بدي التقي مع الأستاذ هادي. يلي الوضع الداخلي الأمريكي هو الذي أيضا ضغط على أمريكا وأدى إلى هذا الانسحاب، خاصة الوضع الاقتصادي الصعب جدا. أنا يعني ما أريد أن أقول أن هناك هزيمة كبرى لأمريكا في أفغانستان وفي المنطقة في منطقة آسيا برمتها، وهذه الهزيمة انعكست على أمريكا في كل منطقة، وهناك إرباك. يعني إذا أردنا أن ندرس استراتيجية أمريكا الخارجية نرى أن هناك إرباكات كبيرة جدا باستراتيجية أمريكا في الخارج. يعني مثل ما قال الأستاذ هادي، يعني كانت استراتيجية أمريكا الانسحاب من الشرق الأوسط ووسط آسيا ومن أفغانستان من منطقة غرب آسيا كي نتفرغ للصين. طب حين أتى الرئيس جو بايدن إلى السعودية قال سنعود للتموقع في المنطقة، لأننا إذا انسحبنا في المنطقة سيحل مكاننا إيران، الصين، وروسيا. إذا أليس هذا التبلبل في سياسة في استراتيجية أمريكا الخارجية؟ أنا أعتقد أمريكا هزمت بشكل غير عادي. وأنا هون بدي أفتح قوسين وقول حين دخلت أمريكا إلى أفغانستان كان لها غاية أن تدخل في منظمة شانغهاي للتعاون وأن تدخل في المشاريع الأوراسية التي هي موجودة لآسيا، وقارة آسيا هي قارة القرن 21 اقتصاديا وجيوسياسيا. من هنا حين طلبت أمريكا حتى أن تدخل كعضو مراقب في منظمة شانغهاي للأمن والتعاون رفضت من قبل المنظمة برمتها يلي فيها الصين وروسيا وإيران والهند وكل هذه المنطقة.
في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن المفاوضات النووية تمضي في مسار إيجابي وأنها سترد على واشنطن قريبا. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال جنوب جنين. المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر باعتقال رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغة. إذاعة طهران وفيناكم بهذه النشرة الإخبارية، شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، كلام جميل عن الحوار وسكوت عن من يقاطعه ويرفضه. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الشأن السياسي العراقي وفيما يخص بتراجع التيار الصدري عن محاصرة مقر المجلس الأعلى للقضاء. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم مستمعينا مستمعاتنا، أجمعت الرئاسات العراقية الثلاث دون أن تجرؤ على تسمية من يرفض الحوار وكل مخرجاته، بما ينبئ بتوطئ واضح للإبقاء على الانسداد السياسي والسماح لحكومة الكاظمي بإطالة عمرها رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات، وحاجة العراق لحكومة وموازنة وخدمات يحتاجها المواطنون. واعترف رئيس جمهورية العراق برهم صالح السبت أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، معتبرا التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي أن مفتاح حل الأزمة السياسية هو الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني، متجاهلا فشله في جمع التيار الصدري مع منافسيه في دعوة الحوار التي عقدت في القصر الحكومي. وأكد الكاظمي أن مفتاح الحل هو الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني، مؤكدا أن البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية بنفس السياق، حيث أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة. ورغم أنه أعلن تعطيل عمل البرلمان ورفض حتى الآن عقد جلسة برلمانية بالرغم من المطالبات المتكررة من النواب، حيث دعا الحلبوسي خلال المؤتمر القوى السياسية إلى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية، مجددا تأييده لمبادرة الحوار الوطني. وأضاف أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإنما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعا عما كنا عليه، لافتا إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة. ومن جانبه أشار رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم إلى أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ. وقال السيد عمار خلال المؤتمر أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعله ممكنا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك تعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد. وفي إشارة إلى أن الكلام الجميل وعرقلة الأعمال، أضاف الحكيم أن رمي الاتهامات والتنصل على المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء ولا تزيدهم إلا نفورا وحنقا على جميع الأطراف، كما أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلا لحل الملفات العالقة والضاغطة. ونوه أن حضور الجميع لا يعني مشاركة الجميع في العمل الحكومي والتنفيذي. أجماع عراقي على الكلام الجميل عن حاجة العراق للمضي إلى أمام يقابله تمترس القوى السياسية بمواقفها، بحيث تتعطل الحياة البرلمانية والسياسية لبرنامج هذا اليوم والعمل السياسي في العراق. التحايا موصولة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، حيث عنوان حديثنا في هذا البرنامج كلام جميل عن الحوار وسكوت عمن يقاطعه ويرفضه. وسننتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتني في إطار حديث البرنامج. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. أعتقد أن كل مفسد يشعر في قرارة نفسه أنه استحوذ على قسم من المال العام أو أبخس حقا من حقوق الناس أو ارتكب جرما ما، فهو يخشى الحوار بل يهرب من المناظرة العلنية، لأنها لو حدثت سوف تظهر الحق المكتوم رغم من كتمه وظلم الشعب الممتحن من قبل هدام العراق ومن بعد ذلك. ولكن المؤكد المحتوم هو لابد من تحقيق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في العراق الحبيب، رغم الاستكبار العالمي ورغم الصهيونية العالمية ورغم جراثيمهم العملاء في العراق وفي المنطقة المتخاذلين الأذلاء المطبعين الجبناء. سلامي لكل المؤمنين في العالم. حييت وبييت يا أبا عمار، وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة معنا في البرنامج. تحية طيبة يقولها الأخ علي الموسوي من العراق. طبعا كلمة الحوار جميلة، له شروطه وأدبياته على الطرفين. في عراقنا الحبيب السكوت عمن يقاطعه ويرفضه بسبب أحد الطرفين يسقط في الهاوية أو إن وافق عليه، كما تعلمنا من التجربة كعراقيين، ومع ملاحظة كل من يحلل أو يتصل بالبرنامج أو مراسلكم اختلف معه إذا تكلم غير ذلك أو اختلف معه إذا تكلم غير ذلك. وشكرا، وأرجو ملاحظة حيث أنني منذ أمس أفتش في كتب الحوار الإسلامية والمدنية لم أجد شيئا ينطبق على قضية حوارنا السياسي في العراق. حياك الله يا علي، بارك الله بك. أنا أنشر صوتك الذي يكون يختلف أحيانا مع آرائنا، ولكن لا بأس به، وفي الاختلاف أكيد تكون الفائدة، وسنصل إلى ما نبتغيه إن شاء الله. هذا الأمر أيضا يصل إلى العراق ويصل إلى تهدئة الأوضاع وحلول حل الأزمات الموجودة خاصة في العراق مع ما نشهده من أزمات. سوف نتوقف مستمعينا الكرام كما أشرت لحضراتكم في برنامجنا هذا، يتحدث عن تراجع التيار الصدري، عن محاصرة مجلس مقر المجلس الأعلى للقضاء وعودة العمل بالمؤسسة القضائية. لربما ممكن أن يلمس أو تلمس الساحة فرص لحل الانسداد السياسي من هذا الأمر. هناك دعوة لعقد اجتماع المجلس النواب خارج القاعة المحتلة، لربما هل هذا الأمر واقعي؟ هل يمثل حلا؟ والمخرج أين يكون المخرج الممكن لحل الأزمة الحالية؟ وأشرنا في حديثنا أيضا حول أهمية كلام الرؤساء الثلاث، أين يكمن هذا الحديث عن الحوار والتفاهم واللقاء في ظل رفض السيد الصدر لأي تفاهم؟ ولربما هل ينتظر العراقيون تدخلا خارجيا؟ ما هي أقرب الاحتمالات التي ستكون في هذا الإطار؟ هي التي نحن سنكشفها إن شاء الله في لقائنا لهذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الخبير الحقوقي الدكتور محمد مجيد الساعدي من العراق. الدكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم وعلى جميع مستمعيكم عبر الأثير.
حياكم الله.
إن شاء الله نكون موفقين في
الله يبارك فيكم
نحقق ما نصل إليه.
عزكم الله، وأنا أشكر لكم هذا التواصل وإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور محمد، لنتساءل ونبدأ الأسئلة حول تراجع التيار الصدري عن محاصرة مقر المجلس الأعلى للقضاء وعودة العمل بالمؤسسة القضائية، هل يمكن نلمس فرص حل للانسداد السياسي؟
حقيقة أن موضوع السياسة هي الحوار، وعندما تتقاطع يعني عندما تقطع الحوار تركت الركن الأهم في السياسة.
نعم.
إن الانسداد ليس سياسيا، يعني جميع الأطراف متفقة على المضي لتشكيل حكومة وفق الأطر الدستورية والقانونية والاستحقاق النيابي، لكن الموضوع أبعد من ذلك. هناك طرف يمثله التيار الصدري يعتقد أن انسحابه وتقديم استقالات إلى رئيس مجلس النواب لابد أن يكون هناك تغيير في المعادلة التي خرج منها، لكن هذا التغيير لا يتحقق بهذه الطريقة وبهذه الإرادات، خصوصا أن رئيس الوزراء الكاظمي هو من يصنع هذه الأجواء والأزمات، والدليل ان مجلس القضاء تعرض للاعتصام وتعرض الى هجمه اعلاميه، ومجلس النواب تعرض للاقتحام والتعقيد، ولكن عكس من ذلك رئاسة الوزراء ظلت محمية دون حتى أي نقد، لا بل مدح وكيل الكلمات التشريفية إلها، رغم أنه هي يعني كرئاسة وزراء هي السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن وجود الفساد، وهي يعني معظم مفاصلها هي التي تتعرض للفساد.
نعم.
ولا حلول إلا بالانسحاب التام من مجلس النواب، وحتى بيان الإطار التنسيقي، وأعتقد أن الإحراج الذي تعرض له المعتصمين من خلال الشجاعة التي أداها رئيس مجلس القضاء الأعلى أحرجت رئيس مجلس النواب العراقي الذي سبق وأن أعلن عن طرحه بعدم إجراء انتخابات مبكرة، واليوم تراجع عن ذلك، وهذا يدل على ضعفه، وأيضا موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى أحرج الكاظمي نفسه، وطرح تساؤلات عديدة لدى الشارع العراقي أن الفساد الذي يروم التيار إصلاحه هو في السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، لماذا لم تهاجم هذه السلطة وعلى رأسها الكاظم؟
نعم. طيب
من ناحية الدستورية والواقعية، نعم بالإمكان إجراء جلسة نعم العفو تفضل.
تفضلوا نعم معكم دكتور محمد.
هذا الجانب الركن الأهم من ناحية الحوار، أنه بالإمكان إيجاد حلول لهذا الموضوع إذا كان هناك حوار جاد وفعلي من التيار، باعتبار أنه جميع الأطراف متفق على المضي على تشكيل حكومة وفق الأطر الدستورية.
طيب، هناك دعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب بخارج القاعة المحتلة، هل هذا الأمر واقعي وهل يمثل حلا؟
نعم، هذا من الناحية الدستورية، نعم بالإمكان إجراء جلسة مجلس النواب العراقي في أي مكان حسب القانون، ولم يحدد القانون هذا المكان، بما يعني بالإمكان إقامتها في بغداد أو المحافظات أو الإقليم أو في طهران أو في السعودية أو أي دولة أخرى، وقد تكون حلا مثاليا، لأن حقيقة كما ذكر صانع الأزمة الحالي هو الكاظم، بمجرد جواز سلطته سيكون الحوار أسهل مع التيار، حيث سبق أن تم اقتحام مجلس النواب وهو في سفرة مع الحلبوسي في الأنبار، وأثناء سفره إلى مصر تم محاولة اقتحام مجلس القضاء دون حمايات ودون توفير هذه الحماية ودون أن يقوم بمهامه، وهذا دليل يشير إلى أنه ضالع في خلق الفتنة، كما الحلبوسي الذي وقع الاستقالات دون التصويت واستعجاله في استبدال النواب التيار الصدري.
نعم. طيب، كيف ترى المخرج الممكن لحل الأزمة الحالية دكتور محمد؟
حقيقة الحل الأمثل يتلخص بالالتزام بالأطر الدستورية والقانونية واحترام القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية والمحافظة على المؤسسات والتحاور عبر تشكيل حكومة وبالشكل السريع حتى يستطيعون أن يحلحلون هذا الوضع. حقيقة كما ذكرت أنه لابد من الحوار حتى نعطي صورة للعالم الخارجي بأنه هناك رجالات دولة حقيقيين أو سياسيين، لأن الحوار هو السياسة.
نعم. طيب، ما أهمية كلام دكتور محمد، كلام الرؤساء الثلاث عن الحوار والتفاهم واللقاء في ظل رفض السيد الصدر لأي تفاهم؟
حقيقة هو هاي المشكلة اللي احنا نقول، هو أولا وأخيرا السيد الصدر عراقي وحتما سوف يجي إلى الحوار كما ذكرت بمجرد تشكيل حكومة، لأن الفوضى سوف تؤدي إلى إراقة دماء العراقيين وخصوصا الشيعة.
نعم.
والخاسر الوحيد هم الشيعة، لذلك أعتقد أن السيد الصدر سوف يواجه يعني يوجه أتباعه للحوار، وحوار مفتوح مع الأطراف الشيعية خصوصا. المبادرة من السيد الحكيم الأخيرة كانت فيها دعوة رائعة ومتكاملة بالرقي للملمة البيت الشيعي، وكذلك دعوة السيد هادي العامري الذي تعامل برقي، لكن المشكلة الرئيسية هو تحديدا الكاظم، خصوصا وأن البديل المرشح النائب محمد الشيع السوداني لا يختلف الجميع على إمكانياته الإدارية ونزاهته وخلاصة وإنجازاته، سوف يكون واجهة بيضاء تحقق الكثير للإطار التنسيقي وتعيد جمهوره وقوته.
نعم. طيب ماذا تقول وكيف تعلق على مسألة أنه البعض يتحدث عن التدخل الخارجي؟ هل ينتظر العراقيون تدخلا خارجيا؟ ما هي أقرب الاحتمالات برأيكم؟
حقيقة هذا موضوع يعني احنا كنا نتأمل سابقا انه الجمهورية الإسلامية تتدخل في هذا، لكن حقيقة التدخل الخارجي موجود فعلا من الجانب الأمريكي والأممي. بعد أن انسحبت الجمهورية من المبادرات لأنها كان كل ما تتدخل لإصلاح الوضع اعتبروها شريك وتواجه ويعني ويكون ضدها توجه إعلامي غربي. كنا دائما نسمع إيران برا من هذا الجمهور اللي هو يطالب أصلا بالحلول، وكانت دائما يعني الجمهورية تطاق بهذه الحلول، لكن عندما دخل أصبح هناك تدخلا أمريكيا لا أحد يقول شيء، رغم أن قوة الحشد الشعبي المقدس التي أنقذتنا من داعش، أنقذت خاصة الشيعة من داعش، مستمرة من فتاوى المرجعية الرشيدة وإدارة وقتها كان المالكي بتشكيل السلاح وأتادوا مستشارين من الجمهورية، وما نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن ما خلونا طرق خطوط رجعة. كانت خطوط الرجعة هي المبادرات التي تحملها دائما الجمهورية في لملمة هذا البيت، لكن المشكلة يعني اللي نعاني منها أنه عدم وجود مبادرة من الجمهورية رغم صعوبة موقفنا الحالي.
نعم. طيب يتحدث ويصرح رئيس مجلس النواب الحلبوسي بأنه يقول لا رواتب للموظفين بعد 31 من كانون الأول، والحلول أين تكمن في هذا الإطار؟ الموازنة وهذه المشاريع السياسية التي بقيت عالقة برأيك كيف يمكن حلها دكتور محمد؟
حقيقة حلها أن يكون شجاع سيد الحلبوسي. يعني الحل البسيط إلى أن نقول له كون شجاع، عقد جلسة حتى تحقق هذا اللي أنت طالب به. المفروض هذا أنا طالب به كشخص، أنا طالب به كموظف في هذه الدولة، أنا طالب به كإنسان يريد يعيش في ظل انتخابات مبكرة تم إجراءها وتم ترشيح رئيس مجلس النواب، لكن هو عاجز عن تحقيق هذا الهدف، كونه ضعيف ولا يملك الإرادة الحقيقية التي ملكها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما بقى للساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل في مؤسسته ولم يتركها. صمد أمام محاولات الترهيب و محاولات اقتحام مجلس القضاء، واستطاع أن يحمي هذه المؤسسة. لماذا لن يقوم بذلك الحلبوسي؟ لماذا لا يقوم بأن يحافظ على المؤسسة التي يرأسها وهو مكلف بحمايتها؟
نعم. طيب أنا أود أن أتساءل، بما أنك دكتور يعني حقوقي ولديك اختصاص في هذا الشأن، لربما الدستور العراقي، ما مدى الحاجة إلى إصلاح الدستور العراقي وكتابته من جديد؟ هل نحن بحاجة إلى هذه الخطوة أيضا؟
حقيقة موضوع الدستور لا يمكن إلا عبر آلية واحدة، هي عبر أن يعلن ذلك من خلال مجلس النواب.
مجلس النواب
استفتاء شعبي، تعديل المواد المطلوب تعديلها، ومن ثم عرضها على الاستفتاء، وطبعا ما ممكن تغييرها، التصويت عليها رسالة واحدة، وهذا لابد أن يكون التوافق كل المكونات وكل المذاهب كل النحي، هذا لازم يصب عليه كل العراقيين، لأن هو عقد بين الشعب وبين السلطات المشكلة بموجب الدستور.
نعم. وأعتقد أنه سيواجه مخالفات كبيرة من الأطراف المختلفة ومن تحدث، خاصة الجانب الكردي أيضا في هذا الجانب. هل هذه الرؤية صحيحة أم لا؟
طبعا يعني الكرد اليوم بينوا عدم موافقتهم على المبادرة الأخيرة اللي طرحها عبر وزير القائد بأن الأحزاب كلها اللي شاركت من 2003 لحد هذا اليوم تنسحب من العملية السياسية. وهذا الطرح طبعا لم يلاقي ترحيب من أي جهة باعتبار أنه هذه الأحزاب تشكلت حتى تدخل الانتخابات وتدخل حتى تشارك بإدارة الدولة.
نعم نعم. طيب وفي سؤالي الأخير وهو خارج عن الأحداث التي نمر بها من الناحية السياسية، العراق مقبل على قامة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والمسيرة الأربعينية، برأيك هل ستؤثر هذه الأمور السياسية والأزمة السياسية على هذه المسيرة وإجرائها وبشكل عام يعني سياق مشيها أم لا؟
صدام حسين ما قدر الآن.
أها جميل.
ما حد يقدر يوقف زيارة الأربعين. أي شخص.
نعم.
ومهما كانت الظروف العراقيين عشق أزلي.
نعم نعم. بارك الله بك. بارك الله بك دكتور محمد مجيد الساعدي الحقوقي الخبير الحقوقي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية على هذا الحضور الطيب. بارك الله بكم.
صحيح.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وحييكم أحبائي ونحن نتواصل مع حضراتكم في هذا البرنامج في عراق الرافدين، حيث نود أن نتوقف عند بعض الأنباء وآخر الأنباء التي تأتي في هذا الإطار. هناك اليوم احتفالية وانطلاق مهرجان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالذكرى السنوية 41 لتأسيسه برئاسة الشيخ همام حمودي ومشاركة الحاج هادي العامري والسيد عمار الحكيم وكبار القيادات السياسية والوجهات الاجتماعية. تم التبادل والحديث فيها عن إيجاد حلول ومخرجات للوضع الحالي والأزمة الحالية التي يعيشها التيار الصدري. هناك أنباء وأخبار عن الاتحاد الأوروبي الذي يقول ضمن بيان بأن عرقلة مؤسسات الدولة الحساسة بسبب استمرار الاحتجاجات في بغداد أمر مثير للقلق، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن العراق يحتاج لحكومة مفوضة دستوريا لمواجهة التحديات التي يواجهها من أجل التعاون مع المجتمع الدولي. هناك من يتحدث بأن بعض الأنباء تأتي لجر العراق أو الشارع العراقي إلى اقتتال شعبي لربما عبر المخططات التي تأتي من قبل بعض الدول الرجعية العربية ومن قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وخلق حالة من الفوضى تقود لحرب، لكن الشعب العراقي أذكى من ذلك لكي يقع في فريسة هؤلاء وخطط هذه هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون الخير للعراق، كما شهدنا في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة كيف تأتي هذه الأمور ويتم تفنيدها من قبل المرجعية الرشيدة في العراق والحكماء والعقلاء فيما يخص بالعراق. بطبيعة الحال العراق مقبل على زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، الزيارة المليونية التي الكل يتأمل، وحقيقة أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينتظرون لرؤية هذه الزيارة ولوصولهم إلى العراق ولزيارة أبي عبد الله الحسين، وأحياء هذه المناسبة هي التي تكون أفضل حقيقة مسيرة وأحلى مسيرة لكي يعلم العدو أن أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم في خط واحد يتحقيق يتحدون مع بعضهم البعض ليواجهوا خطط الأعداء وأنها لا توصل إلى نتيجتها، لكن نحن نأمل أن نصل حقيقة إلى حلول فيما يخص بالوضع الحالي في العراق. أشكر جزيل الشكر أم يوسف من العراق التي بعثت إلينا برسالة وتقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أنا أرى لا يصح إلا الصحيح، ولو طال الزمن إن شاء الله تعود الأمور إلى نصابها ويتم تشكيل حقيقة حكومة، سواء أراد السيد الصدر أو لم يرد ذلك، وكل هذه الأمور التي نحن نراها هي تفضحه حقيقة وفضحته أمام الشعب العراقي الأبي وما عدا الهمج والرعاع من أتباعه الذي نحن نراهم لا معالجة لهم في هذا الأمر. لا نقول ولا نؤيد هذه العبارات الأخت الكريمة أم يوسف، ولكن هو الصوت العراقي الذي نحن حقيقة نطرحه ونضعه على طاولة حديثنا في هذا البرنامج، فالأمر يعود إلى حقيقة المستمع الكريم كيف يقرر وكيف يرى هذا الأمر. ولكننا نحن نعيش حقيقة شهر محرم الحرام ومقبلين على شهر صفر المظفر، والعراق أعلن منذ حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف لنا أن نعيش وينبغي أن نعيش عاشوراء الإمام الحسين، وكيف ينبغي لنا أن نتعامل مع بطولات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي التي تكون مدرسة لنا في يومنا هذا، وعلينا أن نسير باتجاههم وفي مدرستهم. فحري بنا جميعا من مختلف مواقعنا أن نقوم خلال هذه الأيام المباركة، وعندما نتعرف على سيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أن نطبقها أيضا في حياتنا، ونطبقها أيضا في مشاريعنا المختلفة، ولا فقط أن نسمعها عبر المنابر من هنا وهناك. هذه دعوة لكافة الإخوان من جميع الفئات أن يبادروا خلال هذه الأيام المباركة إلى الالتحاق بالأنشطة الواقعية للإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات والفعاليات، ولا يحتاج إلى قولها، لأن الشعب العراقي الكريم هو الذي سباق في هذه الأمور، وهو الذي سيقدم أفضل الخدمات لزائري أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلنا إلى نهاية البرنامج مستمعينا الأكارم، أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
خطة الإمام الرضا عليه السلام لمواجهة المأمون. بعد هذا العرض لسياسة المأمون، نتعرض إلى السياسة والإجراءات التي قام بها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لمواجهة هذا الواقع. عندما دعي الإمام عليه السلام من قبل المأمون لينتقل من المدينة إلى خراسان، نشر في المدينة جوا يدل على انزعاجه وتضايقه من هذه الخطوة، بحيث أن كل شخص كان حول الإمام عليه السلام تيقن أن المأمون يضمر سوءا للإمام عليه السلام من خلال إبعاده عن موطنه. ولقد أعرب الإمام للجميع عن سوء ما يرمي إليه المأمون بكل الأساليب الممكنة، فقام بذلك عند توديع حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند توديع عائلته، وفي أثناء خروجه من المدينة، وفي طوافه حول الكعبة من أجل الوداع، وكذلك بكلامه وسلوكه ودعائه وبكائه، كان واضحا للجميع أن هذا السفر هو رحلته الأخيرة ونهاية حياته عليه السلام. وبناء على ما كان يتصوره المأمون في أن ينظر إليه نظرة حسنة، بينما ينظر إلى الإمام عليه السلام الذي قبل بطلب المأمون نظرة سيئة، نرى أن قلوب الجميع، ونتيجة لرد الفعل الذي قام به الإمام عليه السلام في المدينة، ازدادت حقدا على المأمون منذ اللحظة الأولى لسفر الإمام عليه السلام. فقد أبعد المأمون إمامهم العزيز عليه السلام عنهم بهذا الشكل الظالم ووجهه إلى مقتله. هذه هي الخطوة الأولى للإمام عليه السلام. وعندما طرحت قضية ولاية العهد على الإمام في مرو، رفض الإمام عليه السلام هذا الطرح بشدة، ولم يقبل حتى هدده المأمون صراحة بالقتل، ولقد انتشر في كل مكان رفض الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لولاية العهد من قبل الخلافة، كما أن العاملين في الحكومة الذين لم يكونوا على علم بدقائق سياسة وتدابير المأمون قاموا وعن غباء بنشر رفض الإمام عليه السلام في كل مكان، حتى أن الفضل بن سهل صرح في جمع من العاملين في الحكومة أنه لم ير على الإطلاق خلافة بهذا القدر من المذلة، فالمأمون الذي هو أمير المؤمنين يقدم الخلافة أو ولاية العهد لعلي بن موسى الرضا وهو يردها عليه رافضا. ولقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة. وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت وطأة التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كل ما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة أحبتي المستمعين في سياسة الإمام الرضا عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب أو صلح وعزل أو نصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجدتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم
بحمدك يا بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم
بحمدك يا إلهي يا إلهي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.